أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين نبي الرحمة محمد وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة الثانية في الصحيحة الثانية لزرارة الواردة في النجاسة الخبثية، ومروية في أبواب النجاسات الباب 41 والباب 37، يعني هي رواية طويلة قطعها ربما صاحب الوسائل، ومروية هي في التهذيب وفي علل الشرائع، مصدرين لها. التهذيب المجلد الأول صفحة 421، وفي علل الشرائع أيضا مروية الجزء الثاني صفحة 361 الباب 80. عادة روايات التهذيب أكثر ضبطا من جهة عدم التقطيع، من جهة هذه الجهة. علي تحل مرة أخرى نقرأ متن الرواية استحضارا، لأن هي المعمعة في الاستدلال بلحاظ شقوق الرواية، فاستحضار شقوق الرواية لا بد منه، وهذه أحد آليات وعناصر الاستنباط في المراحل الأولى التي مرت بنا، وهي التحليل الأدبي البلاغي الممزوج بالفقهي، أن يضبط الإنسان المتن. رحمة الله على السيد البيجاني كان يصر على هذا المطلب، أنه ارجع البصرة مرات بعد كرات إلى لفظ الرواية أو الآية، مؤثر جدا، ولا تدع طاولة الفكر والتفكر في ذهنك بعيدا عن إركاز البصر على ألفاظ الرواية أو الآية. مجرب هذا، أنت تسبح في الفكر، تسبح في المطلب والمعنى، قال حافظ قريت الرواية أو حافظ الفاظة، دع عنك هذا الكلام، اغرز البصر في الألفاظ وخلي الفكر يجول، مؤثر جدا لضبط الاستدلال والاستنباط والتحليل الأدبي. جربوه مرارا مراسا ستجدون فوائد في ذلك كثيرة. الآن هذا في علم الحديث يعبرون عنه، هذا الحكي مع السيد البيجاني قبل أكثر من 30 سنة 40 سنة، بس المهم الآن معروف في طريقة التفكير أو التبيان أو التعليم أو كذا أو القراءة، يعبرون عنها ب باور بوينت، باور قوة طاقة، بوينت يعني النقطة، يعني تركز أنت نفس التركيز البصري ينظم لك الفكرة أكثر، نفس التركيز البصري، أن لا تقلع البصر عن ألفاظ الرواية وألفاظ الآية. عجيب مثلا، ولعل أحد سر قراءة القرآن من أعظم قراءات القرآن أن تقرأ وأنت تنظر إلى خط القرآن، يفتح لك آفاق من المعاني عجيبة غريبة وتضبطها أكثر. المهم هذه آليات مجربة للميراث إذا كمنهجية. عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، أي نفس الدلالة على نجاسات هذه الأمور، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، وهذا يدل على أنه ذهاب عين النجاسة لا يسبب الطهارة، لأن لابد غسله بالماء. فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله؟ قلت، في النسيان مطلقا يوجب الإعادة في النجاسة، هذه الصورة الأولى. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. المجمالي هذه الصورة الثانية، ديك علم تفصيلي، وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، لكن مع ذلك لم يعني يراعى العلم الإجمالي، مجرد الفحص هذا ليس مراعاة كاملة تامة، مثلا يبدل الثوب كذا، فلم أقدر عليه. فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. نفس الكلام، علم تفصيلي أو علم إجمالي يوجب جهل أو نسيان، نفس المطلب، هاي علم إجمالي وجهل، جهل تفصيلي مو جهل إجمالي. قال: تغسله وتعيد. الصورة الثالثة، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، هاي الصورة الثالثة محل الشاهد. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، فحص بعد ظن من دون علم وفحص، فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لماذاك؟ هذه الصورة الثالثة، ليش ما فيها إعادة الصلاة؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا التعريب الاستصحاب. قلت فإني، هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الرابعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. قال: تغسله من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابه حتى تكون على يقين من طهارتك. أي الصورة الرابعة إجمالية، بين لي الامتثال الإجمالي بعد. قلت خامسة، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. هذه خامسة. سادسة، قلت إني رأيته في ثوبي. أنا ليش نسدس الصور؟ لأن في إشكاليات في الاستدلال في الفقرات مبني على كيفية الدقة في تباين الصور. الفقهاء يفقرون الصور أو يفرزون الصور لأجل أن تضبط موضوع كل صورة. قلت إن رأيته، فإذا دي الفقرة الثالثة، الصورة الثالثة مرت فيها استصحاب، الآن الصورة السادسة فيها استصحاب. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني بعد الشك، لكن إضافة أنه رآه، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، تعيد، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة، وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. شوف السادسة والسابعة، أعيد السادسة والسابعة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة مع الشك، ها ماكو علم ولا ظن، مع ذلك لكن في أثناء الصلاة مو خارج الصلاة. الصور السابقة أكثرها بعد الصلاة، شوف أيام في فرق الدقة في تدقيق الفوارق في فروض الصور. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في أول الصلاة في موضع من ثم رأيته، هي غير نسيانة. لكن رؤية في الأثناء، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة لأنك، هني بعد تعريب الاستصحاب هذه الصورة السابعة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن سبع صور، في الثالثة استدل بالاستصحاب، في الثالثة استدل بالاستصحاب، يعني صورتان في الاستصحاب، أولى وثانية. الأولى هي الثالثة في الرواية، الثانية هي السابعة في الرواية. وكما مر ذكرنا أنه الأعلام الصورة السابعة واضحة جدا عندهم في الاستصحاب، سنبين تقريبها، ما فيها أي غبار كذا كذا، بينما الصورة الثالثة اللي هي الأولى عندهم إشكالات كثيرة فيها، إشكالات فقهية وأصولية، يعني فقهية متشابكة مع إشكالات أصولية. إذا كانت الصورة السابعة جدا واضحة، خلينا نشوفها شلون استوضحوها عندهم. بل هذه الصورة ذيل الرواية اللي هي الصورة السابعة اللي هي الفقرة الثانية في صحيح زرارة، عندهم من أقوى روايات الاستصحاب دلالة على عمومية الاستصحاب، أكثر من الصحيحة التي سبقت في الطائفة الأولى، وأكثر من كثير من الروايات. زين خلينا نشوف هاي الفقرة السابعة شلون هي، لنقرأ السادسة والسابعة، هي السابعة طبعا. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني كأنما يتبين لأن صلاته كانت بنجاسة وإلى هذا الموضع بهالمعنى، فمن ثم هنا لا عفو عن النجاسة إذا كان التبين في الأثناء، لأنه يغسله ويواصل حسب نص الرواية، مع أن دي الفترة شك يعني مجهول، نجاسة خبثية مجهولة، لكن النجاسة الخبثية المجهولة إذا علمت أنها كانت وفي الأثناء حسب هذا النص، رواية أخرى معارضة بحث آخر يدل على أنه لابد أن يعيد. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، هاي السادسة. السابعة لأنه نفس السادسة مع تغيير قيد، وإن لم تشك، يعني رآه في البين ولم يشك من قبل، ثم رأيته رطبا، رطبا على أساس لي تبينه من أول الصلاة، رطبا يعني لعله شيء أوقع. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته. المهم أنه يعني لا علم له بالسبق. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هنا لما قالوا بأن هذه العمومية حسب كلامهم، ولنا بالنسبة لي الصحيحة السابقة جدا قوية، سيما فيها كلام لفظة أبدا وكذا وكبرى وصغرى، بس حسب كلام الأعلام. خب لماذا هذه الصحيحة دذيل الثاني الفقرة الثانية يعني السابعة هي بس ثانية من حيث الاستصحاب، لماذا هذه أكثر عمومية وأبعد عن الشبهة والإشكال؟ لأنه ليس لم يذكر تعلق اليقين بشيء بشكل مصرح، لذا وثم ذكر النتيجة عليه السلام قال قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة، وثم علل هذا الحكم، علل لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، ثم علل العلة مثلا بما هو أكبر، فيعني التنصيص وتصريح بالعمومية بعيد عن نفس الجزاء والحكم، بخلاف الصحيحة الذي سبقت مثلا الجزاء كان محذوف لعل نفس كلية لا تنقض اليقين بالشكل هو الجزاء والاحتمالات التي مرت، بينما هنا لا تصريح بعد قطعت الصلاة غسلته بنيت، هذا حكم جزئي بعد خلاص جزئي إضافي طبعا، ثم لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، أي صغرى كبرى تعليل للحكم يعني تعليل للنتيجة بصغرى وكبرى، الصغرى لا تدري لعله شيء أوقع عليك، الكبرى بعد واضح أنه المعهدية الشيء عام، فمن ثم استوضحوا بأن هذه الكبرى تامة هنا ما بلا أي غبار، هذه الفقرة السابعة اللي هي ثانية الاستصحاب ليس فيها بعد أي دغدغة في عمومية كبرى الكلية للاستصحاب. جيد، هذا بالنسبة إلى الفقرة، بالنسبة إلى الفقرة الأولى يعني الثالثة في الرواية ما الإشكالات اللي عندهم؟ الفقرة الثالثة اللي هي أولى الاستصحاب قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، عفوا مو هذه الثانية، قلت لما ذلك، إيه نفسها عفوا، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذلك، هني لا تعيد الصلاة، بينما الصورتين السابقتين علم إجمالي وعلم تفصيلي تعيد الصلاة، هني ما تعيد، ظن فقط، ظن ثم رأى، أعيد ذي الفقرة الثالثة، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لما ذاك، هناك صورتين علم تفصيل وعلم إجمالي أعيد هنا الظن ما أعيد، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني يطرد أبدا مع أنه أبدا قالوا هذه أضعف دلالة، وطبعا الرؤية بعد الصلاة، الرؤية مو في الأثناء، الصورة الأولى الثانية الثالثة كلها بعد الصلاة، أي فما هو وجه الإشكال عند الأعلام؟ قالوا الإشكال في دلالة هذه الفقرة مع أنه فيها لفظة تأبيد، الإشكال فيها من هذه الجهة، لا أخفى عليكم هنا الشبهة ليست موضوعية، الشبهة حكمية في أصل إعادة الصلاة وعدم إعادة الصلاة، حتى لا الشبهة لا مو الكلام في هذا، الكلام في الإعادة، الإعادة أو عدم الإعادة شبهة حكمية، الآن التعليل شلون يجي سنبين حتى في الفقرة الأخيرة. زين، ما هو وجه الإشكال عند الأعلام في هذا المطلب؟ وجه الإشكال عند الأعلام في هذا المطلب أنه كيف يعلل سلام الله عليه بالاستصحاب عدم الإعادة؟ فرض المسألة ظن النجاسة فلم يرها، ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت وبعد الصلاة فرأيت. تغسل ولا تعيد. زين، كيف يعلي سلام الله عليه بالاستصحاب حسب يعني نقل الراوي؟ والحال أنه هو بعد الرؤية، بعد الصلاة، بعد رؤيته النجاسة، لو أعاد من باب نقض اليقين باليقين، لأنه تيقن النجاسة. فكيف يعني؟ فلو يعيد ليس استنادا للشك، إنما استنادا لأي شيء، اليقين بالنجاسة. فكيف هذا النقل من الراوي عن الإمام عليه السلام أنه التعليل بالاستصحاب؟ وأي دور الاستصحاب في ذلك؟ هذا من موارد نقض اليقين باليقين مثلا. هذا إشكال أولي. في جواب إجمالي أجوبة لهذا الإشكال. إذن هذا إشكال أنه الإعادة ستكون استنادا لليقين المناقض المخالف، وليس الإعادة بسبب الشك، كي يأتي الاستصحاب يقول لا يعول على الشك، يعول على اليقين السابق. أحد الأجوبة التي اعتمدها الأعلام، وهذا الجواب بغض النظر عنه في المقام، هذا الجواب جدا صناعي اعتمده الأعلام في موارد كثيرة. الجواب الأول، قالوا تطبيق الاستصحاب هني قد منفهمه إجمالي. تطبيق الاستصحاب هنا لا نفهمه إجمالي، ولكن إجمالية تطبيق الاستصحاب لا يسبب رفع اليد عن كبرى الاستصحاب. فإذا إجمالية التطبيق، التطبيق لاحظوا، التطبيق يعني الاستنتاج من الكبرى النتيجة، أو جعل الكبرى أحد مصادقها الصغرى لاستنتاج النتيجة، مجموع هذا التنضيد والتأليف بين الكبرى والصغرى والنتيجة يسمونه تطبيق. هذا التطبيق إذا لم نفهمه أو فيه إشكاليات أو فيه تقية، شوف، إما تقية خلل في جهة الصدور، أو في إجمال، هذا من جهة المضمون مو من جهة الصدور، أو لا مو في إجمال، في شيء خلاف القواعد، خلاف القواعد في الصغرى وفي الاستنتاج، خلاف مثلا ثوابت فقهية معينة. خب، هذا زعزع على الصغرى وللاستنتاج، هل يوجب زعزع على الكبرى؟ يقولون لا. عجيب. نعم، ماكو عجيب أبدا، ماكو عجيب. هذا ليس فقط في الفقه، في فقه الفروع، حتى في فقه العقائد، وإن كان كثير ممن يتعاطى علم الرجال أو علم الفقه لما يروح العقائد هاي الضوابط ينساها، لا سمح الله يسقط الرواية أو المضمون من رأسه، هذا خطأ. نفس الموازين التي تذكر في الفقه تذكر في العقائد أيضا من جهة تفكيك المداليل، تفكيك المداليل كثير كثير، وهي نكتة مهمة جدا 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 جدا. نفس الموازين انت لما تفكك رواية افترض فيها مطلب مبهم او خلاف الثوابت في العقائد، تطرح كل المفاد ما له معنى. بالمقدار الضرورات تقدر بقدرها. المقصود عليه تعالى وإن كان في العقائد الاستناد ليس إلى الدلالة الظنية ولا إلى السند الظني الصحيح ولا 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 دي كلها معدات في العقائد خلافا لفقه الفروع. في العقائد دي معدات لضبط الميزان العقلي الوحياني، وإلا هو المدار وهو الغاية. المقصود هي ما كان هنا إذن هكذا، أنه لو في رواية معينة وفي فقرة واحدة تفكك الفقرة أنت، الصغرى فيها إجمال، النتيجة فيها إجمال، التطبيق فيه إجمال، وليكن أو فيه تقية أو فيه أي علة مانعة عن حجيته، هذا لا يدعونك لرفع اليد عن الكبرى في نفسها. الكبرى في نفسك ما عندك أنت صاد لك عنها عن حجيتها. وبالدقة يقول الأصوليون وغيرهم من علماء العلوم الدينية أن هذا بمثابة إخبارات، كل جملة بمثابة إخبارات. فهذا الإخبار يعني بالدقة هناك الخبر الواحد ينحل حقيقة إلى إخبارات، مو إخبار واحد. شلون بعدها أنت تسوي صفقة بيع مبيعات عديدة، هاي هذه عبرون عنها شنو؟ في صفقة البيع هو مجموع، ولا بالدقة من حيث الحكم الشرعي هذا بيع لحكمه، هذا بيع لحكمه، هذا بيع لحكمه. قد يكون هذا بيع حيوان في خيار، قد لك بيع ليس بحيوان في كذا، صرف يجيب التقابض في المجلس كذا كذا كذا. شوف ينحل البيع حقيقة إلى شنو؟ بيوع، أو تنحل الوكالة أو الإجارة أو الطلاق أو النكاح أو أي شيء. وحدة صفقة البيع يعني الإجابة والقبول لا تعني وحدة البيع حقيقة. شلون هنا؟ بالضبط في الإخبار ما كذا. في باب الإخبار كذلك، في باب الأخبار كذلك، أنت لما يخبرك الراوي كل جملة إخبار، مو بس كل فقرة إخبار، كل جملة إخبار. قد يكون اشتبه في كذا ولم يشتبه في مجال آخر، سهى في مكان ولم يسهو في مكان، ضبط في مكان. عندك دليل على سهوة على اشتباه في مكان وليكن، هذا لا دليل يعني ترفع اليد عن ضبطه في مكان آخر. لذلك التبعيض في الجبر هم موجود. افترض الراوي ضعيف تجبر السند، أو الدلالة ضعيفة تجبرها، تجبرها في جملة ولا تجبرها في جملة؟ بلما بكلمة موجزة، هذا أمر صناعي مهم، بكلمة أن الإخبار ينحل إلى أخبار. الإخبار الواحد ينحل إلى أخبار. في القرآن بعد أعظم من هذا، وكلامهم هم كالقرآن موجود في الروايات، فإن كلام لكلامنا بطن ولبطنه بطن إلى 70 قبط كالقرآن، وفيه محكم ومتشابه كالقرآن، نفس النظام الوحياني. في القرآن بين أهل البيت صلوات الله عليهم، في القرآن، وهذا خفي للأسف على كثير من المفسرين حتى الخاصة، يعني ما راعوه بالمعنى. في القرآن كل كلمة جملة. ليش شلون؟ هذا بحث آخر ما أريد نخوض فيه. في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم حتى الكلمة الواحدة قد لها سبب نزول تختلف عن الكلمة الثانية في جملة واحدة. الله أكبر. شلون بلون بيناه بشكل تحليل أدبي بلاغي صناعي بيناه. المهم في قواعد التفسير كرات مرات. فالمقصود إذن هذه نكتة مهمة، ده الجواب الإجمالي نخرج من عنده، وهو ماذا؟ وهو أن الإخبار الواحد صورة حقيقة يعود إلى شنو؟ أخبار وليس إخبار واحد. أي نكتة مهمة. هذا الجواب الإجمالي ذكر الإعلام. فقالوا نأخذ هنا الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. تطبيقه في إشكال عندنا، إشكال فقهي وأصولي، لما جرى إن شاء الله نواصل الدقة في التطبيق شلون هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.